بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. بفضل الله عز وجل أقبل موسم الخير وهو موسم الحج، ولابد وأن يكون لعيادة الرحمة دورا في هذا الموسم بأن تعتني بصحة هؤلاء الحجيج. فنتحدث اليوم مشاهدين الكرام عن الوقاية من الأمراض، وخصوصا الأمراض الصدرية في موسم الحج. ليه بقول لي الأمراض الصدرية؟ لأن السبب الثاني للوفيات في الحجيج ده ضمن دراسة قام بها أحد الباحثين عن الحجيج، كان أكثر الأسباب سبب للوفيات بعد موضوع ضربة الشمس هو التهاب الرئة عند من هم فوق 50 من العمر. فطبعا الموضوع مهم جدا، وكان موضوع الازدحام أثناء رمي الجمرات يسبب الوفاة أيضا عند المسنين وعند النساء، ونسبة المصابين بالأمراض الصدرية كان قد يصل إلى 73%. فالموضوع مهم جدا إن احنا نتكلم فيه النهاردة. ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو نجلة، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
الكلام اللي أنا قلته ده كلام صحيح ولا لأ؟ وعايز حضرتك توضح لنا
طبعا.
نعم، إيه هي أهم الأمراض الصدرية المنتشرة خصوصا في موسم الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وطبعا أهم الأمراض انتشارا في الحج فعلا الأمراض الصدرية.
نعم.
وأكثرها انتشارا، والنسبة دي فعلا يعني واقعية، لأن تقارب الناس مع بعضها في أثناء الحج الحجيج، والأمراض الصدرية بتنتقل يعني في الأمراض المعدية بالذات بتنتقل بطريق سهل، هو طريق الكحة والعطاس. دول يعني إتهالي سهلين جدا. الكحة لما واحد يكح يكون في ميكروب جوه، وينتشر رذاذ من مع الكحة ديت، بيصل الميكروب ده للإنسان المقابل ليه أو القريب ليه. كذلك العطاس بيبقى برضك فيه الفيروسات بتاعت اللي تصيب الجهاز التنفسي، ودي برضك بتنتشر بسهولة جدا. فلذلك معدل انتشار أمراض صدرية في الحج عالي جدا، أكتر من أي أمراض تانية. الأمراض اللي بتزيد أو اللي مشهورة طبعا مش الأمراض النادرة، الأورام والكلام ده، لا، ده احنا بنتكلم دلوقتي على أمراض بتنتشر بالازدحام وبالطلق الناس،
طرق العدوى
وطرق العدوى.
نعم. سهل
بطريق العدوى.
نعم.
وده أكتر حاجة وأشهر حاجة، نزلة البرد العادية خالص. دي أكتر حاجة، يليها الإنفلونزا. وبالمناسبة هو في فرق بين البرد وبين الانفلونزا، عشان كتير من الناس يتصور ان يعني يقول لك انا عندي انفلونزا بيجي لي انفلونزا كتير. لا، الانفلونزا ده مرض بيبقى شديد شويه كتير عن البرد، وشديته كتير عن البرد ديت بتخلي الانسان يعني جسمه الى حد ما مصاب بالم في جسمه كله، وبمعاه سخونه، وبيبقى فيه صعوبه في ان يقوم بعمله، بيقدر يتحرك، وحتى يعني يؤدي المناسك. فالانفلونزا والانفلونزا ده بيتصاب بميكروب الانفلونزا، وميكروب الانفلونزا ده انواع كتير جدا وسلالات عديده. وبمناسبة الحج بيبقى جميع السلالات موجودة وجميع الأنواع والأنماط موجودة، نظرا لاختلاف جنسيات الناس وشعوبهم، يعني كل تقريبا الأنواع الإنفلونزا بتبقى موجودة، وعشان كده بتزداد انتشارا في الحج. المرض يمكن الثالث بعد البرد وبعد الإنفلونزا المضاعفات بتاعتهم، والمضاعفات قد تكون أحيانا التهاب الرئوي. التهاب الرئوي طبعا أشد من نزلة البرد وأشد من نزلة من الإنفلونزا. والتهاب الرئوي يعني في بعض الحالات، ويمكن نجي لها بعد كده، بيبقى مهم جدا علاجته ورعايته، خاصة في اللي عنده أمراض أخرى. التهاب الشعب الحاد، المرض الرابع، التهاب الشعب الحاد ده نتيجة ندة البرد أو نتيجة إنفلونزا، لما بينزل الميكروب ويزداد انتشار المرض بين فوق بدل الجهاز التنفسي العلوي الفقاني الأنف والحلق، ينزل في الشعب الهوائية، بيعمل التهاب في الشعب. وأظن أن كل الناس عارفة التهاب الشعب الهوائية، لأن ضروري صحيح. كل واحد جاله مرة ولا أكتر التهاب شعب حاد. والتهاب الشعب الحاد بيبقى فيه كحة شديدة، وبيبقى فيه أحيانا ضيق في التنفس، وأحيانا بيبقى صعوب بالحرارة في بعض الحالات، ولكن أكتر مبقاش فيه حرارة. برضك بيعوق الحج عن أن يقوم بالمناسك كما ينبغي، أو عن حركة كما ينبغي. ده أربع أمراض يعني ينتشر تقريبا يزداد كتير جدا جدا في الحج. لكن فيه بقى أمراض تانية مهمة زي إيه؟ الربو الشعبي، الحساسية. هو عنده حساسية، ماشي. طب ما هو الحساسيه دي موجوده من زمان، من قبل ما اروح حج وقبل اي حاجه. صحيح.
طب انا عايز حضرتك بس توضح لنا نقطه معينه، لان الامراض دي مهمه جدا واحنا هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل، ولكن في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم حضرتك فيها، وهو موضوع اهميه مراجعه الطبيب الخاص بي قبل السفر للحج.
اما هو ده النقطه اللي كنت هقولها لسه في الامراض بقى. نعم. اللي هي ما هو دول حضرتك دول امراض ما كانش عنده. يعني نزله البرد، الانفلونزا، التهاب الشعب الحاد، التهاب الرئوي، ما كانش موجود.
انت ده مرتبط
الانسان ممكن يكون سليم او مريض باي مرض. نعم. تاني. لكن احنا بنتكلم على امراض. المهم بقى ان واحد مريض من دلوقتي عنده مرض من الامراض الصدريه او غير الصدريه، هنتكلم عليها،
الشده الرئويه او نعم التهاب الرئوي.
نعم. يعني الامراض اللي انا ذكرتها كتير، المنتشره كتير جدا ديت، ده بتيجي حتى للسليم. يعني نعم حتى ما كانش عنده مرض. لكن احنا في امراض تانية، انسان اصلا مريض وموجود في بلده بيتعالج مثلا من الربو الشعبي، بيتعالج من السده الرئويه المزمنه، بيتعالج من تمدد الشعب الهوائيه، بيتعالج من التليف، بيتعالج من السكر حتى، بيتعالج من الضغط، بيتعالج من الالتهاب الكبدي، يتعالج من اي مرض تاني، او بياخد ادويه مثبطه للمناعه، يعني مقلله للمناعه.
صحيح.
زي ادويه مثلا كورتيزون او الادويه اللي بتبقى لمثبطة المناعة من أدوية الأورام أو أدوية عدم طرد زرع الكلى وما شابه ذلك.
نعم.
ده النوعيات دي كلها أنا عديتها الأخيرة ديت، المفروض أنه هو براجع الطبيب بتاعه قبل ما يسافر الحج.
طبعا.
لأنه عنده حساسية. وعارف أنه ممكن دلوقتي ماشي على علاج الحساسية، ممكن تجيله نوبة حادة جديدة. نظرا لأنه جاله دور برد، نظرا لأن جاله إنفلونزا أو جاله التهاب حاد في الشعب الهوائية، هيجي له نوبة حادة من نوبات الربو الشعبي الحاد. يعني هتزيد الحساسية. طيب يعمل ايه لما تزيد الحساسية؟ المفروض اصلا وفي مراجعته للطبيب قبل ما يسافر بيعرفه ان دلوقتي علاجه اللي هياخده عند اللزوم كذا، يعني البخاخة الفلانية او الرأس الفلانية اللي هو شايف ان هو مفيد ليه. طيب حصل جاله التهاب جديد، جات له نزلة شعبية، جات له التهاب رئوي، يبقى في الحاله دي هيراجع الطبيب هناك برضك طبعا، ده ضروري جدا. لكن يبقى على درايه ان هو الحساسيه هتزيد والربو الشعبي بتاعه هيزيد. فهو لو انه واخد العلاج الوقائي بتاعه، وعلاج الوقائي يعني معروف جدا في الربو الشعبي وفي السده الرئويه، معظمه بخاخات او الاصل فيه البخاخه، لما ياخد العلاج الوقائي ديت ومنتظم فيه قبل الحج.
نعم.
باذن الله وبفضل الله وبالاسباب التي علمنا ديننا ان ناخذ بها ان شاء الله بفضل ربنا، يعني هتقل نسبه اصابته بالنوبات الحاده الجديده. يعني لما بياخد العلاج الوقائي، العلاج الوقائي ده فايدته ايه؟ يمنع نوبات جديده. يمنع ان تيجي من الحساسيه مرض ماشي موجود.
صحيح.
لكن بيجي له نوبات حاده، نوبات حاده كحه وبلغم وتزييق وخروشه ونفسه متضايق ومش قادر يقوم مش قادر يتحرك. طب النوبات الحاده دي إيه نمنعها ازاي؟ بالعلاج الوقائي ده بقدر الامكان مع تلافي الاسباب، اسباب نزلات البرد وكده. فهو دلوقتي لما بياخد العلاج الوقائي بيبقى فيه فرصه اقل جدا ان يجيله نوبات حاده، لان النوبه الحاده ممكن تقعده عن استكمال المناسك.
صحيح.
ممكن ما يقدرش يكمل المناسك. لو جات له النوبه الحاده بتاعه الحساسيه هيضطر يدخل مستشفى، هيضطر يروح مستشفى، هيضطر يقعد لانه مش قادر يكمل. فالوقايه واخد علاجه الوقائي من البخاخات والاقراص اللي ماشي عليها هنا دي مهمه جدا 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 بالنسبه لمريض الربو الشعب.
هتاخدني النقطه مهمه جدا، وهي اهميه الحقيبه الطبيه للحج.
هي الحقيبه الطبيه للحج تتمثل في الشيء الاساسي، المرض اللي عنده.
تمام.
اذا كان عنده مرض.
نعم.
اذا كان عنده مرض ماشي عليه زي السكر، زي التهاب الكبدي، زي الحساسيه الربو الشعبي، ايا كان مرض من الامراض المزمنه، الضغط اللي بياخد علاجه معاه، الماشي على علاج مرض باستمرار، ده لازم ياخده.
نعم.
لازم ياخده بمراجعه الطبيب اللي هو متابعه هنا، ايه المناسب ليه وايه اللي ممكن يجد عليه وايه اللي ممكن يستفيد بيه احسن خلال فتره اداء المناسك وخلال فتره المجهود اللي هيبذله والزحام اللي هيكون موجود وفرصه انتشار الامراض اعلى. فالطبيب يحسب هذه العوامل كلها حينما يصف دواء محددا للوقايه من مثل هذه الامراض.
صحيح.
فهو مثلا احنا لو خدنا مثال مرض الربو الشعبي على انه من الامراض المنتشره، ويعني قلنا من بين 6 ل 10% ولو في كل جنسيات، يعني معناها ان في الحقيقه نسبه كبيره جدا عندهم ربو شعبي او حساسيه في الشعب ونفس المرض. دول لما ياخدوا العلاج الوقائي بتاعهم وينتظموا فيه، لما يبقى فرصه ان ياخدوا التهاب رئوي او التهاب نزله شعبيه او انفلونزا حتى لو حصلت، ما يبقاش فيه فرصه ان الربو الشعبي يزيد جدا جدا ويبقى عائق عائق كبير، وكمان كمان بقى يعمل إعاقة تانية في كثرة مرضى بالمستشفيات ويعوق علاج أمراض أخرى. مثلا المريض اللي عنده السدة الرئوية المزمنة، السدة الرئوية المزمنة طبعا احنا ما زلنا ونكرر ونؤكد المرض السبب الرئيسي فيها 90% هو تدخين. تدخين سواء كان إيجابي أو سلبي. 90%، ولما أقول 90% دي معناها يعني رقم كبير جدا 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 في سبب المرض. والعشرة التانيين حتى كمان إيه، العشرة التانيين 9% منهم التلوث بيئي. تلوث بيئي أين كان الملوث سواء كان تدخين أو غير تدخين. يعني برضك يرجعوا للبيئة ويرجعوا لفعل الفاعلين من البشر المؤذين. يعني هي موجودة كده. 1% فقط تقريبا أو يمكن أقل اللي يأتي نتيجة خلل في بعض إنزيمات الجسم الموجودة التي خلق عليها الإنسان وتقبل عليها. فمعنى كده أن المرض مكتسب في حوالي 99% من الحالات. اكتسابه حصل خلاص والإنسان أصيب بهذه السدة الرئوية المزمنة أو التهاب المزمن في الشعب الهوائية وهيسافر الحج. ده المرض ده بالذات بقى ونخاف منه جدا 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 في أثناء النوبة الحادة. وأكثر دخول ما هؤلاء المرضى المستشفى وحجزهم في المستشفى وبالتالي بعد كده الرعاية المركزة هي النوبة الحادة التي تطرأ على هذا المريض أثناء ما ياخد نزلة البرد أو الانفلونزا أو الالتهاب الرئوي. دول بيبقى مرضه شديد جدا جدا ولا يمكن معه أن يقوم بطواف ولا سعي أبدا، هيبقى شبه مستحيل. وفي الحالة دي يعني هيحتاج يدخل المستشفى ويمكن يحتاج دخول رعاية مركزة، ويمكن في بعض الأحيان يحصل فشل في الجهاز التنفسي. ويمكن بالمناسبة دي أنا حسب الأحداث شوية وأقول أن هؤلاء المرضى، مرضى السدة الرئوية المزمنة، مرض ضيق الشعب الهوائية المزمن الشديد، بعضهم وأنا يعني بقول هذا الكلام وأنا أعرف أن أتحمل مسؤولية أمام الله وأمام الناس، أن بعضهم لا يستطيع أن يحج ويدخل في نطاق أنه لم يستطع إلى الحج سبيلا. ليه؟ في بعضهم المرحلة مثلا الرابعة من مراحل هذا المرض في درجة حدته وشدته،
يعني الاستطاعة الصحية النهاردة اللي بيحددها في الأمراض الصدرية طبيب الصدر.
نعم. في مثل هذا المرض المزمن الشديد المستمر، مرض السد الرئوي المزمنة الذي أصاب به الإنسان نفسه أو مجتمعه أصاب به، ده المرض ده في بعض المراحل لا يستطيع أن يتوضأ.
يعني ممكن ممكن التدخين في يوم من الأيام يمنعني أن أنا أروح أحج بيت له؟
يا سلام، بس كده ده في ناس يجوا اللي عندي العيادة يبكوا على إيه؟ يبكوا على أنه لا يستطيع حضور الجمعة. مش بس الحاج، حضور صلاة الجمعة اللي هي يعني مرة واحدة في الأسبوع، وإن شرط صحة الصلاة فيها حضور الجماعة. فضل ناهيك بقى عن الصلوات الخمس، لا يستطيع نهائي. وبعضه بيقول لك بيبقى فيه صعوبة إن يتوضأ يعني عشان يقوم من مكانه يروح يتوضأ بيبقى مشقة بالغة. مثل هذا الإنسان لا يستطيع أداء مناسك، ويعني هيبقى فيه مشقة وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ده صحيح هو الإنسان وكان سبب في هذا المرض، لكن احنا بنتكلم على الواقع بعد دلوقتي.
صحيح.
فبعض مرضى السد الرئوية المزمنة الشديدة ينصحهم بأن هم ينيب عنهم من يحج إذا كان يستطيع الإنابة المالية، لأنه هو هيبقى مشقة بالغ، مش هيقدر مناسك خالص.
طيب خدتني النقطة مهمة يا دكتور أحمد، هو موضوع وجود بطاقة صحية مع كل مريض من هؤلاء المرضى تكون موجودة مثلا حوالين معصم اليد أو ما شابه ذلك في موسم الحج لظروف مثلا أي حادث طرأ، مثلا مش موضوع بس الموضوع بس أمراض صدرية، ممكن مريض عنده سكر وبيجيله غيبوبة أو حاجات زي كده. فمن خلال الاسترشاد من خلال هذه البطاقة يتعرف على حالته الصحية من خلال زي دكتور الرعاية زي ما حضرتك قلت يقدر يقوم بالمهام المطلوبة منه.
طبعا طبعا. لا دي مهمة جدا، طبعا مهمة جدا جدا. ان انا حتى بقول للمرضى يعني ان انت مثلا معاك دلوقتي عندك المرض وليكن مثلا السدة الرئوية او الحساسية او سكر، بكتب له في الروشتة الاخيرة اللي هو رايح ماشي وهياخدها معاه، بكتب له عليها تشخيص المرض وايه اللي عنده من الامراض الاخرى. لان دي بتفيد الطبيب المعالج هناك في كثره في الزحام كمان. صحيح. عليهم كثره المرضى ما عندوش وقت طويل ياخد تاريخ مرضي بالتفصيل. وممكن كمان ما فيش حد مساعد، يكون ما فيش حد مع المريض يعرف حالته الصحيه. تاريخ المرض الطويل، فمجرد اقول له بس انا مثلا مع هذا العلاج وبمشي على العلاج دوت والروشته دي، هيفهم الموضوع، هيفهم ان دي نوبه حاده وان علاجها خلاص معروف كذا كذا كذا، بدل ما يتصور انه مرض ثاني خالص ويذهب بعيدا في التشخيص وفي العلاج.
تمام.
برضك الامراض اللي هي بتزيد في الحج، وان هي احنا قلنا الامراض طبعا الجديده خالص اربعه.
انت قلت لي اللي هو الربو الشعبي والسد الرئويه وبعد كده الالتهابات الشعبيه.
التهابات الشعبية الحادة دي بتيجي هناك بتيجي هو هناك بياخدها من اللي تيجي تلعب. لكن التهاب المزمن اللي هو درجة من درجات السد الرئوي المزمن. لا في عندنا كمان مرض تليف الرئتين او يعني احنا مش عايزين نقول تليف الرئتين بالناس بتتصور تليف الرئتين ده مرض شديد. هو في قياس يسبق تليف الرئتين التهاب الحويصلات الهوائيه وما بين الحويصلات الهوائيه. ده مرض بيبقى برضه بيخلي انسان مجهوده قليل وعنده ضيق في التنفس. لو وصل مرحله التليف ودي مرحله متقدمه من هذا المرض انصحه برضك ان هو يكون يعرف كويس جدا علاجه معاه ويبقى معاه برضك زي حضرتك ما اشرت كده ما يدل على انه يعالج من هذا المرض لانه تشخيصه اصلا بياخد وقت وبياخد جهد. فبالتالي المفروض مشخص ومعروف فيسهل على الطبيب المعالج هناك لو جات له نوبه حاده جديده انه يعرف ان عنده هذا المرض الاساسي ومرض التهاب الحويصلات الهوائيه او تليف الرئتين. وتليف الرئتين لو ما بياخد بقى نزله شعبيه حاده او بياخد حاجه من الحاجات الحاده دي ممكن بيدخل بقى في حاجه زي مريض السد الرئويه بالظبط, يدخل في فشل في التنفس. فشل التنفس ده معناها مفيش تبادل غازات, معناها في زرقه, معناه في ثاني اكسيد الكربون كتير, معناه الاكسجين قليل, ممكن يدخل في خلل في التحكم العصبي والانسان يصاب بغيبوبه او شبه غيبوبه. طبعا دي حاله متقدمه جدا ولازم يبقى في المستشفى ولازم هيحتاج علاج بالاكسجين وربما يحتاج الى اجهزه اخرى. فده المريض ده لازم يبقى عارف علاجه وعارف ان هو اللي هيشوفه يبقى عارف ان عنده هذا المرض. والحاجه الثانيه برضك زي مرض السد الرئوي المزمنه, المرض المتقدم في تليف الرئتين الشديد ودول برضك بدأوا يزدادوا جدا ده مش بفعل فاعل منهم بقى زي السد الرئوي المزمنة هنا 90% سببها الإنسان نفسه و9% مجتمعه حواليه 1% فقط ولياتي عن طريق التوريث والجينات. التلوث الرئتين في غالب الأحيان تلوث بيئي في تلتهم مش معروف السبب. التلتين في الغالب أسبابه تدور إما في أمراض روماتيزمية معروفة أو في أدوية أخذت أو ما شابه ذلك, دي كلها سهلة فيها معرفتها. لكن الجزء الآخر هو ما حكمت عليه البيئة من التلوث أن أصيب بهذا التليف الرئتين. التليف الرئتين لما ينتشر ويمتد ويتقدم ويزداد بيخلي الإنسان زيه زي بتاع السد الرئوي بالضبط كده, ممكن لا يستطيع أن يخطو خطوات ولا يستطيع الوضوء ولا يستطيع
يعني
الحركة.
يعني في نفس الوقت ممكن نقول له برضو ده يكون سبب يعوقك عن
يعوق أنت تؤدي مناسك الحاجة. نعم. ولازم المريض اللي عنده تليف في الرئتين خاصة إذا كان وهو غالبا بيبقى على طول منتشر في الرئتين الاثنين ولذلك يسموه تليف المنتشر. تليف المنتشر يعني الموجود في الرئتين الاثنين. تصور ان المرض موجود في الرئتين يعني ما في جزء بسيط اللي سليم وبيقوم بالعمل. لو كان متقدم في مراحله المتقدمه خاصه اذا كان يعيش على الاكسجين المساعد وده بيحصل كتير في هذا مرض تليف الرئتين ان يحتاج اكسجين عنده في البيت. وعندنا ناس كتير جدا دلوقتي متاح انهم ياخدوا الاكسجين في البيت وسواء بجهاز المولد الاكسجين او بالاسطوانات الاكسجين وبديلها كل ما تخلص. ده كيف يستطيع يحج يعني كيف اذا كان هو يعتمد على الاكسجين تماما في بيته فكيف يستطيع ده المناسك؟ طبعا ده ينصح برضك بان هو لا يستطيع الاستطاعه البدنيه لاداء الحج في المرض المتقدم مثل هذا.
طب دكتورنا تغير المناخ بالنسبه لكل دوله, طبعا ما بتكلمش عن مصر بس انا بتكلم على العالم العربي كله والعالم الغربي كمان اخواننا المسلمين هناك اللي بينتقلوا من مكان الى مكان, ازاي يراعوا تغير المناخ من بلد اللي هو قاعد فيها لمكه المكرمه؟
هي أي حاجة تعلمناها سواء في الطب أو غير الطب كل شيء بالتدريج يبقى أسهل من الحاجة المفاجأة. يعني دي قاعدة عامة. يعني أنا دلوقتي مثلا في حتة حر جدا أدخل في تكييف برد جدا, ده لا يمكن الجهاز المبطل للغشاء التنفسي ولا غيره
مفيش تكييف
يتأقلم بسرعة مع درجة الحرارة المختلفة. عدم التأقلم ده يعمل إيه؟ وده السبب الرئيسي, ده السبب الرئيسي ليه انتشار الفيروسات والميكروبات وانتشارها بين الحجيج او غير الحجيج. ان هو التغير المفاجئ في درجات الحراره وفي الرطوبه وفي الانتقال من مكان الى مكان يجعل الجهاز او الاغشيه المبطنه للجهاز التنفسي لا تستطيع التاقلم بسرعه مع التغيرات البيئيه والجويه المحيطه, وبالتالي بتجد الفيروس او الميكروب بيئه مناسبه الى ان ينشط وان يظهر اعراضه وان يتغلب على الانسان. لان الأمراض الميكروبية اللي فيها بكتيريا أو فيروسات أو غيره هي إيه اللي حاصل في الإنسان؟ حاصل فيه تعادل. تعادل إزاي؟ هي حرب بين الإنسان وبين هذه الميكروبات. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى كل واحد بيسعى إلى أن يبقى. صحيح. وإلى أن يعيش. نعم. سواء كان فيروس، سواء كان بكتيريا، سواء كان إنسان، سواء كان حيوان. نعم. يحب أن ينتصر، ويحب أن يتغلب، ويحب أن يحب له أن يكون له السطوة. فقوة الميكروب حتى بيسموها كده، قوته وشدته وحدته وعدده وعدده في مقابل مناعة الإنسان الطبيعية التي أعطاها الله له ووهبها له، والمناعة المكتسبة التي قد يأخذها أحيانا من الإصابة بالمرض نفسه أو بالتطعيمات التي يتعاطاها الطفل أو عند الكبر، دي في مقابل. يعني عندنا قوة الفيروس والميكروب من جهة، وجيوشه وجنوده، وقوة الإنسان في مناعته من جهة أخرى، أيهما ينتصر يتغلب. إذا الإنسان يعني زي الناس تسأل كده، يقول لك طب أنا ما الناس كلها بيجي لها تاخد برد زي ما حصلوش كده. صح، ما حصلوش كده.
صحيح.
أنت مناعة دي أقوى من دي، عدد الميكروبات كان مثلا أقل، عدد مناعة الإنسان عند المريض ده غير مناعة دي. وبالمناسبة
تسمح لي يا دكتور بس نروح إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ الاتصال. الأخ أحمد من مدينة المنورة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخ أحمد، تفضل.
لو سمحت دكتور، عندي حساسية صدر.
نعم.
وبيجي وقت المطر بيحصل لي طبعا ضيق تنفس وكده، باخد البخاخ برتاح. بس في عندي بيجي لي جالي بعدها زي بلغم على الصدر، اكح ولو بلغم ما طلعش يجي لي عندي اغماء لمدة حوالي نص دقيقة او اقل شوية. فباخد حبوب سنجلار 10 ملي.
اندرال
عليها قبل كده، فمش عارف رأي الدكتور ايه.
طيب اندرال 10 مل،
ال 10 اندرال. اندرال
اندرال.
نعم. اندرال اللي بتاخدها ليه؟ اندرال
سنجلار. سنجلار يا دكتور.
ليه
سنجلار؟
سنجلير. سنجلير.
سنجلير. نعم.
ايوه نعم نعم. حاضر.
شكرا دكتور.
طيب حاضر يا اخي، حاضر.
شكرا.
شكرا. معايا اتصال اخر، ام احمد من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام احمد.
ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟
اتفضل. الحمد لله.
اكلم الدكتور ان شاء الله؟
معاك ان شاء الله، اتفضل.
طيب انا مريضه بالشعب الهوائيه.
نعم.
بس من مده طويله يعني.
نعم. رب وشعب يعني.
والله هم قالوا
حسية يعني؟
بيجيني ضيق في التنفس. بس بقالي كتير، بقالي اكتر من 20 سنه.
من 20 سنه ضيق في التنفس.
وقالوا
لك هو التهاب في الشعب الهوائيه ولا رب وشعبي؟
ايوه.
حسيه يعني؟
لا حساسيه.
حسيه.
يعني انا عملت
ايوه اتفضلي يا ام.
عملت حضرتك اختبار للحساسية أكتر من مرة، قالوا لي إن مفيش للأكل ولا عفوا ولا للفواكه أي حاجة.
هو مدكلاش يعني؟
الأتربة وال
طلعت حساسة الحاجات دي يعني.
وريش الطيور وحاجات كتير يعني. أنا عندي أكتر من
يعني أكتر من مسبب للحساسية،
كل حاجة في الجو يعني.
أي تلوث بيئي بيعمل لك مشكلة.
بالضبط بالضبط. وخاصة الأدخنة والأتربة وكده يعني.
طيب.
انا اتعالجت كتير جدا يا دكتور، والسنه اللي فاتت كلها كنت في حاله سيئه جدا وما كنتش بتنفس خالص. ما كانش عندي تنفس نهائي يعني. كنت اخد الكورتيزون، ابره الكورتيزون اللي هو اللي بيقول عليه كورتيزون مائي ده، اخده من هنا وتجيني الازمه تانية على طول في ساعتها.
اللي هو ايه؟
فوتش ساعه ساعه
كورتيزون
يعني. ما تاخده يجي لها الازمه.
ان انا تعودت على الابره خلاص. دخلت مستشفى الصدر مرتين، وكل مره ولا علاج، واقعد مده طويله جدا يعني كميات كورتيزونات مهوله وكميات مضادات حيويه، وارجع زي ما انا. اخر مره بقى بفضل الله يعني ربنا دلنا ان انا عندي ميكروب. ده اللي بيزود
الطيور
اللي بيخلي الازمه تجيني على طول.
طيب حاضر يا ام احمد.
المهم لا انا عايزه اقول لحضرتك، انا في الاخر ربنا دلني يعني بفضل الله على البخاخه اللي هي في الجهاز دي اللي
اسمها. ايوه 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 يعني
هي. اتفضلي يا ام احمد.
المهم البخاخه دي انا ماشي عليها بقالي 4 شهور.
نعم.
مش عارفه انا دلوقتي كويسه الحمد لله بفضل الله، صحتي ممتازه
الحمد
افضل
لله.
من الاول بكتير. بس هل هعيش عليها على طول؟ انا بسال بس سيادتك.
اجاوب. حاضر.
طيب
عليها
حاضر.
على طول
يعني البخاخه اللي هي في الجهاز دي مريحاك يا ام احمد؟
هي مريحاني. طيب. الحمد
جميل.
لله.
طيب حاضر.
مره الصبح مره بالليل.
طيب هتحج السنه دي ان شاء الله؟
لا انا مش بتكلم على الحج. طيب. ان شاء الله انا حج قبل كده.
ان شاء الله تحج تاني باذن الله.
نعم.
شكرا يا ام احمد.
العفو يا سيدي.
شكرا. ام جنات من القاهره، السلام عليكم. اتصال قطع. طب دكتورنا نجاوب على الأخ أحمد وموضوع حساسية الصدر اللي عنده وفي المطر أو في فصل الشتاء بيجيله ضيق في التنفس وطبعا بيرتاح مع البخاخة، وموضوع البلغم اللي بيعمل له إغماء بعد الكحة.
هو ده نفس الكلام اللي احنا ذكرناه من شوية. هو دلوقتي عنده حساسية بتزيد بالمسببات اللي هي النوبة الحادة دي اللي احنا بنقول وننصح الحجاج ان ياخدوا بالهم منها. لما يجي البرد بيحصل ايه؟ خد فيروس، خد التهاب في الشعاب الهوائية، حصل بقى فيه ربو شعبي، بقى فيه التهاب في الشعاب الهوائية، بقوا اتنين مع بعض.
نعم صحيح.
التهاب الشعبي ده خلاه يكح وطلع بلغم. احيانا البلغم ده يبقى لازق جدا، لان البلغم في الحساسية بالذات بيبقى لازق قوي من شدة الكحة. عشان تطرد البلغم ده ربنا سبحانه وتعالى عمل الكحة دي دفاع، يعني ناس متصورة ساعات الكحة بتبقى مفيدة جدا جدا وبتبقى مطلوبة جدا جدا. يعني اذا علام الكحة لا، ده من ساعات احنا عايزينها. البلغم اللي جوه ده مين اللي هيطلعه؟ صحيح. هو الكحة. وكل وكيت الكحة اقوى، بتخلي الانسان يقدر يطرد هذه الاجسام الغريبة ومن ضمنها البلغم اللي موجود.
لكن هي بتبقى مجهدة للشخص نفسه.
مجهدة طبعا. الاجهاد ده ساعات يصل الى انه يقلل الدم اللي وصل للمخ من كتر الاجهاد ومن كتر الضغط الموجود جوه، يخلي الدم اللي واصل للمخ يقل يقوم يحصل الاغماء دي. فهو انا اطمنه ان ده مش مرض تاني ولا حاجه جديده ولا حاجه، ده حاجه طريقه من الكحه، من شده الكحه. لو كتر السوائل الدافيه كتير، كتر السوائل الدافيه كتير، هيخلي البلغم ده يبقى اقل في اللزوجه ويخليه مش صلب، مش متماسك.
طب اللي هو ذكر نوع من الدواء اللي هو بياخده اللي هو 10
مللي. حاضر. فده يقلل الايه البلغم ده، يبقى سهل خروجه، بالتالي تبقى الكحه بسيطه والكحه اقل، طبعا مع رعايه ان يحافظ من نزلات البرد بقدر الامكان، بشعران ويطلع في الهواء، ما يتشطفش، يخرج في طيار هواء من حر البارد اللي حضرتك ذكرتها من شويه وتغيرات البيئه، عشان ما ياخدش نزله شعبيه متكرره. وبالتالي ما يجيلوش الالم دي. عشان نمنع ان الحساسيه تزيد والربو الشعبي يزيد مع نزلات البرد ديت، بيبقى العلاج الوقائي. العلاج الوقائي اللي انا ذكرته ان هو بخاخات، وفي بعض اقراص منها بقى الماده اللي وقالها سنجولير ده، الاقراص دي اللي باخدها ده من ضمن الادويه الوقائيه. الادويه الوقائيه اللي تمنع تزايد وازدياد مرض الربو الشعبي.
تمام. طب انا عشان يتجنب الاغماء اللي بعد الكحه هيعمل ايه؟
ما هو اهو يشرب سوائل دافيه كتير ويحافظ من نزلات البرد.
تمام.
عشان تبقى الكحه بسيطه ويبقى الايه النزله الشعبيه مش شديده.
تمام.
ويمشي على العلاج بتاعه الوقائي، ويمشي على العلاج ضروري. لان العلاج الوقائي مهم قوي، ان هو يمنع النزلات الشعبيه تبقى شديده انها تتعبه، سواء كان الاقراص اللي بياخدها او البخاخات.
تمام. اسمح لي يا دكتور باتصال ام محمد من القاهره. السلام عليكم. اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟
اتفضلي معاكي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حضرتك يا دكتور.
اتفضلي.
انا بقالي من سنتين جالي نزله، يعني نزله برد شديده، وبعدين بدات ان انا في موضوع بقى الكحه والحاجات دي. فاول تشخيص اتقال لي حساسيه صدر. دخت ولفيت كتير جدا، كان يجيلي بخنقه وحاجات كده، لفيت كتير وعملت الاختبار الحساسيه ورحت مستشفيات الصدر. كله اجمع ان انا يعني صدري كويس، عملوا اشعه صدري كويس. فقدر الله رحت للدكتور اخير، قال لي لا، انت المشكله عندك في الانف مش في الصدر.
ايوه صح، واضح من صوتك اهو. انا كنت لسه هسالك دلوقتي، انت حاليا عندك برد ولا
صوتك كده طبيعي؟ كده على طول.
إيه؟
انا كده بقى على طول
ده حاليا كده على طول دي حساسيه انف. صوتك حاليا دلوقتي كده دي صوت
بقى كده على طول. الافراز بقى في مناخيري مش راضي يعمل خالص، ونازل بقى على صدري. مديني بخاخة، يعني هم كانوا متابعين معايا بقى الحمد لله، اللي هي الدبريفوز دي كانت كل شهر، فكانت مبهدله جسمي خالص، فالحمد لله سبتها عشان هي كانت بتريحني بس. فسبتها دلوقتي، ادوني البخاخ اللي هي ب 120 جنيه. وفي دكتور قال لي انت لو شلتي اللحميه برضو مش هترتاحي.
لو ايه؟
لو عملتي العمليه في مناخيرك برضو مش هترتاحي.
ايوه نعم. هو في لحميه ولا مفيش؟
نعم،
في لحميه في الانف.
هم قالوا لي في لحميه
كبيره. يعني بتخليكي بالليل مخنوقه؟
لا، انا بالليل مش ببقى مخنوقه، انا بقوم بالليل الفجر. أيوة. طيب. بقوم بالليل او الساعه 2 البلغم ده دكتور بهدني. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، ولا اخد ايه، ولا اسيب ايه.
طيب حاضر.
طيب حاضر يا
ام. خصوصا يا دكتور ان انا حامل برضو دلوقتي، فمش عارفه يعني
عماله. طب دلوقتي صدرك عامل ايه؟ في كحه وبلغم ولا هو بس الافرازات اللي بتنزل من الانف من ورا خلف الانف كده؟
لا، هي بتنزل ساعات من ورا بس مش بلحقه يعني.
ايوه نعم، من غير الكحه ومن غير حاجه.
من غير الكحه. فهو دلوقتي
هو بس الدكتور نجاوب ده على
طول. حلو. انا حامل دلوقتي، اخد الكبرون مثلا موسع شعب ولا حاجه؟ يعني حضرتك دلني يا دكتور، لان انا تعبانه من كتر الدكاتره وكله عمال يقول لي حاجات، فانا مش عارفه اعمل ايه.
لا لا،
حاضر يا محمد.
حاضر. دلوقتي
اتفضل يا دكتور.
دلوقتي عندها حساسيه الانف. حساسية في الأنف ومعها في الجيوب الأنفية. لما بيحصل حساسية في الأنف بيحصل كمان أحيانا في الجيوب الأنفية بتبقى فيه التهاب أو من غير حتى التهاب مجرد الحساسية بس تعمل إفرازات. الإفرازات تنزل على ورا تنزل على الزور تنزل على صدرها, وده اللي كان بيعملها الكحة وكان عامل فيه صعوبة في التشخيص
إنها ومخلي إن التشخيص يتقال إنه حساسية صدر.
وممكن تكون مصحوبة بحساسية صدر أحيانا لكن هي واضح إنها يعني ما كانش فيها حساسية في الصدر لأن شافوها كتير أطباء كتير وقالوا ما فيش حساسية في الصدر وعملت اختبارات وعملت الأشعات والكلام ده. فهي حساسية الأنف فعلا وحدها ممكن تعمل إفرازات دي, والإفرازات دي لما تنزل على الحلق وبعدين تنزل على الصدر تعمل تهيج وتعمل كحة تعمل كحة والكحة بتبقى جافة فعلا ومتعبة. علاجها هو نفس علاج حساسية الأنف اللي هو حضرتك بتاخديه بس مش الدبرفوس طبعا, ما ننصحش بالحقنه اللي هي طويله المدى دي وكويس انك بطلتيها, لكن البخاخات الموضعيه للانف مع علاج الاقراص بتاع حساسيه الانف عند اللزوم ده هيبقى كافي جدا. والبعد عن برضك الاتربه والادخنه والروائح لانها زيها زي حساسيه الصدر بالظبط وبرضك نزله البرد بتزيدها.
طب الدواء اللي هي ذكرته عشان موضوع الحمل وكده
الادويه للحقنه لا, لكن هي البخاخه طبعا امان جدا مع الحمل. وبالمناسبه يعني معظم من فضل ربنا معظم ادويه الرب الشعبي ومعظم ادويه حساسيه الانف يعني ان لم يكن كلها هي تقريبا
ذكرت
حاجه مع الحمل,
ذكرت حاجه موسعه للشعب فيعني عايزه
تعرف احنا نوافي على البخاخه مع الحمل نوافي على البخاخه, البخاخه دي امينه جدا مع
لو الحمل. شراب
يا ريت البخاخه المويه 20 جنيه
لا قالت حاجه تانية قبل كده اللي هو البنادول.
اصل احنا الصدر دلوقتي الصدر حاليا مفيش فيه حساسيه الكلام كله
لا هي قالت حاجه موسعه للشعب فانا بقول الكلام اللي ذكرته عشان ايه
موسع للشعب وخذ عند اللزوم بس
عند اللزوم
موسع الشعب عند اللزوم جميل. لكن البخاخه اللي هي بتاعه الانف دي ضروريه وقائيه تستخدمها بانتظام عشان تمنع ان يجي لها نوبات حاده كل شويه في الانف وعشان ما ياثرش ويعوقها في حياتها وخاصه انها حامل. فالبخاخه اللي هي الوقائيه بتاعه الانف دي بانتظام.
طب الكلام اللي الدكتور قاله لها بموضوع اللحميه لو عندها
اللحميه طالما من حساسيه وما بتبعمش مشاكل كبيره يبقى العلاج بس كافي ومش محتاج جراحه فعلا زي الدكتور ما قالها, لان دلوقتي السبب موجود ممكن تعملها وتيجي تاني يعني ما هي دلوقتي اللي, اللي جاب اللي جاب اللحميه ديت الحساسيه الحساسيه ما راحتش الحساسيه بيسيطر عليها بس لكن هي موجوده. فبيبقى على العمليه اذا ما كانش اذا كانش مضايق المريض اللحميه دي مش كبيره قوي يبقى ما فيش داعي العلاج كافي جدا ان يقللها وعشان ما نقعدش كل يوم والتاني تدخل في الموضوع
تمام.
ده وحسيت الانف يعني الحمد لله بقدر عليها اكتر من غيرها.
تمام. الاخ سعيد من المنوفيه السلام عليكم. اخ سعيد استاذ سعيد من المنوفيه السلام عليكم. طيب
والظاهر في سؤال الاخت اللي كانت في النص ما جاوبتش.
ايوه هنجاوبه ولكن انا كان معايا الاتصال فعشان كده ايه حضرتك ضيعت الاتصال. المهم بالنسبه للاخت ام احمد هي ذكرت انها مريضه بالشعب الهوائيه من فتره بعيده وبعد كده في الوصف اللي قالوا لها ان في ضيق في التنفس من 20 سنه فحضرتك قلت ان دي حساسيه نتيجه للاتربه وريش الطيور وهذه الامور يعني موضوع التلوث البيئي بيعمل لها حساسيه جامده لما بتاخد الكورتيزون بتجيلها الازمه.
هي بس السؤال ده مهم الوسط بتاع ام احمد في حاجه ويؤكد اللي انا باكد عليه ومن الاول باكد عليه ان هي خدت ادويه كتير جدا وجت في الاخر وصلت للحاجه البسيطه السهله وهي اللي ريحتها. الحساسيه عندها بقى لها 20 سنه وموجوده وتروح وتيجي طبعا ومع نزلات البرد والمؤثرات تهيج عليها وبتاخد الادويه بتاعتها. لما خدت العلاج الوقائي قالت لما خدت البخاخه وانتظمت فيها ومشيت عليها بقى لها 3 4 شهور.
موضوع البخاخه بقى اللي في الجهاز والبخاخه اللي مش في الجهاز.
في الجهاز او غير الجهاز بصرف النظر عن التفاصيل يعني لكن بقول الوقائيه مع البخاخات نوعين نوع يوسع الشعب ونوع وقائي يمنع تزايد المرض وتفاقم المرض بطريق او باخر في تركيبه الجسم يعني دي مش
صحيح
مش مجال شرحه لكن هو المهم ان في جزئين او نوعين بإجمالي كده نوع يبقى يعالج عند ضيق الشعب موسع للشعب ونوع يمنع تزايد المرض أو حدوث المرض. هي دلوقتي واضح إنها بتاخد النوع اللي هو الوقائي. النوع الوقائي بيتاخد فترات طويلة فعلا وأنا بنصحها في الحقيقة إن هو طالما مريحها وماشي معاها كويس وعمل لها نتيجة كويسة إنها تنتظم فيه وتمشي عليه على طول. تمشي ايه المشكله طالما الامور كويسه وبعدين ما فيش اضرار البخاخه ما فيهاش اضرار البخاخه الموضعيه ديت كلها بتشتغل ومجال عملها كله على الجهاز التنفسي فقط وما بتروحش الاعضاء الاخرى من الجسم وبالتالي لا تسبب اعراض جانبيه لاجزاء الجسم الاخرى.
تمام. اسمح لي يا دكتور باتصال معايا ام يوسف من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل عنده 3 سنين.
نعم. ايوه.
من فتره، من حوالي يعني من نص شهر 10 كده، يعني له حوالي شهر. اخذ نزله جامده برد، يعني
برد.
الدكتور وصف له، لا انا اديت له في الاول، اخذ 4 حقن التيفوتاكس فما جابتش نتيجه، فالدكتور وصف له
4 حقن ايه؟
سيفوتاكس 500.
سيفوتاكس
اخذ، كان بياخد نص بس.
ايوه نعم.
فبعدين رجع وصف له السيكلور 250 برضه النازله مستمره، فرجع وصف له 3 حقن. قال دي بقى عشان الدور بيرد عليه، دي اللي هتنهيه. برضه رجع ثاني الكحه موجوده. هو كمان عشان لسه اول سنه بينزل تمهيد وكده، فعلى طول تغيير الجو ده عامل معاه كحه على طول. فرجعت ثاني للدكتور، قال لي مهما يكح بعد كده ما تديلوش مضاد حيوي حتى لو سخن لمده اسبوعين استمري. فهو الايام دي بدأ معاه دور برد ثاني. انا مش عارفه، خايفه ان هو يقلب معاه زي ما حضرتك بتقول الامراض الصعبه دي، وخايفه برضه اديله مضاد من كتر المضادات اللي اخدها، ومش عارفه اتصرف ازاي بصراحه.
طيب هو بتكرر عليه النزلات الشعبيه قبل السنه دي، قبل شهر 10؟
لا، هو في الصيف كان جات له نزله برضه.
لا، ما بيبقاش صدره يزيق ويخروش وضيق في التنفس في اوقات اخرى.
هو كان بيجي له كحه، يصحى من النوم يعيط في النزله دي.
كحه صحي قبل النزله؟
لا، قبل النزله هو عادي، هو عنده حساسيه انف بس خفيفه، يعني مش مأثره عليه.
ما انا بسال عشان كده، يعني هو عنده حساسيه اصلا.
حسيت انف.
طيب حاضر يا ام يوسف، الدكتور يجاوبك ان شاء الله. شكرا. الاخ سعيد من المنوفيه، السلام عليكم. اخ سعيد، الاخ سعيد من المنوفيه، مش عارف. طيب دكتور نجاوب ام يوسف عن موضوع الطفل
هي طبعا الاطفال اكثر عرضه للنزلات الشعبيه اكثر من غيرهم.
صحيح.
نظرا يعني ضعفهم دي ناحيه، والناحيه الثانيه ان هم
ضعفهم من الناحيه المناعيه،
لا يعني مش بالضروره طبعا يبقى كده، لكن هو ما بيتحملش الفيروس، لان قلنا ان هي عمليه حرب ودفاع ما بين الطرفين.
طيب حضرتك يعني ركزت على موضوع ان وجود حساسيه انف عنده، فهل ده له دور في
انف وحساسيه صدر؟ ما هو اصل احيانا حساسيه الانف نفس الاعراض، حساسيه الانف بتبقى نفسها نفس اعراض البرد، وعشان كده بقول ان ممكن تكون دي اصلا حساسيه انف مش برد، لانه البرد يرشع ويعطس، وكلام بالنسبه للمريض يبقى صعب التفرقه بين الاثنين. فممكن تكون حساسيه انف وبتتكرر عليه، وعشان كده الدكتور في الاخر نصحها انها ما تاخدش مضادات حيويه. تمام. لان في الحاله دي
معاه في نفس النصيحه يا دكتور. نعم. معاه في نفس النصيحه.
معاه في نفس النصيحه، طالما هو شايف انها ممكن ما تكون حساسيه انف وتكون نزلات شعبيه ديت مش، وبرضه بالمناسبه ديت نزلات شعبيه مش لازم كل مره مضاد حيوي فعلا، لان المضاد الحيوي ده للميكروب
لكن اللي هي تعمله ايه دلوقتي حالا يا دكتور عشان تتجنب مشاكل
اولا تتابع مع الطبيب بتاعها، دي اساسي، تبعد عن التراب وعن الدخنه والروائح والحاجات المسببات لزياده حساسيه الانف. الحاجه الثالثه تبعده عن مسببات برضك نزله شعبيه. يعني موضوع مثلا واحد عنده برد ويبقى اخوه جنب منه يعطس في وشه وكحه في وشه ويمسك نفس الفوطه بتاعته، دي حاجه طبعا ممنوعه خالص.
الاهتمام بالحاجات
عنده برد الشخصية. ويقعد يبص في اللي ما عندوش والتقبيل والعاده اللي احنا بنقول مش صحيح. مطلوبه ابدا خالص. وبرضك كل واحد يبقى حاجاته الشخصيه في النسبه لنظافه الانف والفم ديت، وعدم البصق امام الناس، وعدم برضك
تمام يعني النظافه العامه. طب اسمح لي يا دكتور، معانا اتصال اخر. الاخت ام حسام من الجيزه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا ام حسام، اتفضلي.
الله يخليك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ضيق تنفس على طول والم جامد قوي في الصدر، ورحت للدكتور قلب وصدر، خلاني عملت رسم قلب وعملت اشعه على الصدر، وقال لي مفيش حاجه. عملت تحاليل روماتويد وعملت تحليل التهاب يعني العظم يشوف فيه التهاب ولا لا، وعملت سرعه ترسيب كله طلع نيجاتيف، ما فيش. سرعه الترسيب طلعت زياده حاجه بسيطه. على طول وانا قاعده كده، يعني انا قاعده دلوقتي حاسه ان شايفه صدري عمال طالع نازل. دي تنفس جامد. ودي التنفس يعني عامل لي الم في صدري بدراعي، وعامل لي دوخه، عمليه دوخه، حاسه بهزه في جسمي ودوخه، فمش عارفه ده من ايه. الدكتور اخر ما تعب قال لي خلاص اعملي لي.
مين اللي شخص لك ضيق في التنفس يا ام حسام؟
انا حاسه بيه.
هي اللي حاسه بيه.
انت اللي حاسه. طيب
يعني انا حاسه ان نبضات قلبي سريع. الدكتور قال لي نبضات القلب، لا نبضات قلبي كويسه. قال لي اعملي رسم قلبي بقى بمجهود. ده انا بقى اللي انا لسه ما عملتوش، لان انا وانا قاعده اصلا بنهج، فما بالك لو عملت رسم قلبي بمجهود.
طيب
كم سنه عمرها؟ طيب
عمرك كم سنه يا ام حسام؟
34.
والكلام ده من امتى كله ظهر؟
ده بقى له فتره، انا بقى لي يعني ده سنين الموضوع ده.
ده كتير. الالم مع ضيق التنفس.
دي في الجزء الشمال يعني دراع الشمال بالصدر النص.
طيب
الشمال.
انت لما تلاقي نفسك زعلانه او في قلق نفسي بتزيد الحكايه دي؟
ده انا عندي على طول، ده ما بيروحش خالص.
عندك على طول
التوتر
والقلق؟
لا عندي على طول الالم ده وضيق التنفس. لو عملت اقل مجهود، لو وطيت وقمت يجيني نهجان، لو مشيت خطوتين في الساعة يجيني نهجان،
لو قمت يجي لك نهجان. اشعه الصدر عندك سليمه خالص؟
نعم
اشعه الصدر سليمه تماما.
انا عملت اشعه على الصدر على الرئه، لقيت ما فيش حاجه.
طيب حاضر كده. طيب. سؤال واضح يا دكتورنا.
واضح.
طيب يعني شكرا يا ام حسين.
هو ممكن شكرك. مجرد
معايا اتصال وهنرجع نجاوبها. طيب. احمد من ليبيا، السلام عليكم. طيب. اخ احمد، الاخ احمد من ليبيا، السلام عليكم. طيب اتصال قطع، نجاوب يا دكتور.
هو دلوقتي ضيق التنفس مع الالم والفتره طويله وفي السن الصغير، يعني احنا في الحقيقه اول حاجه بالنسبه للمريضه ان استبعد ان يكون عامل نفسي. عامل نفسي مهم جدا. ممكن مجرد واحد يخاف او يشوف واحد عنده مريض بالقلب بيجي له الم، بيجي له ضيق تنفس، ويجي له سمع في دراعه ونفس الاعراض ديت، لا شعور كده يتمثل مثل هذه الاعراض، ممكن يحصل له هذا الكلام. طبعا مش لازم بالضروره تكون هي. لا بس دي الجزء مهم قوي لازم نحطه في الاعتبار، خاصه ان الطبيب ما لقاش حاجه لا بالكشف ولا بالاشعاعات ولا لا حاجه. السبب الثاني اللي ممكن يكون موجود انها بتقدرش فعلا، ومع كل حركه يبقى فيه نهجان. ونخاف بقى اللي هو المرض اللي اتكلمت عليه من شويه، ان هو يكون له علاقه بما قبل التليف اللي هو التهاب الحويصلات الهوائيه والتهاب ما بين الشعيبات، بدليل ان هو عمل عوامل الروماتيزم وكان بيفكر في موضوع الروماتيزم. الاطباء اللي شافوها الحاله ديت بنصحها لاستبعاد هذا المرض، طبعا بعد استبعاد الناحيه النفسيه واستبعاد ان ما يكونش في حاجه طارئه في القلب، وان شاء الله ما فيش في الاثنين. بيتعمل اشعه مقطعيه عاليه النقاوه اسمها كده، مش اشعه مقطعيه عاديه، بيتشاف هل فعلا في التهاب الحويصلات ده، وده ممكن يكون سببه على فكره امر بسيط جدا وسهل جدا علاجه. ولذلك احنا نهتم بالمرض دي جدا جدا، والمفروض الغير خاص الصدر حتى المريض يشتكي بهذا الشكوى يبعته لخاص الصدر، لانه ممكن بسهوله جدا علاجه اذا ما عرفناه. ان هو لو بتربي طيور مثلا، احيانا المرض ده يبقى سببه طيور، احتكاك بالطيور حتى لو هوايه، احيانا يبقى بعض الادويه تكون هي السبب. فلذلك احنا بندور على بسرعه ان هو فعلا كده، واذا كان في سبب من الاسباب ديت نمنعه بسرعه، لانه بينتهي خالص المرض وبيخف تماما وما يحصلوش مضاعفات بعد كده.
تمام.
قد يكون هو السبب كده.
تمام. ام عمر من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا ام عمر، اتفضل.
اهلا بحضرتك. من فضلك، هو زوجي يعني من ساعه الحج من كام سنه بيجي له نزله موسميه كده، نزله شعبيه. وفي اخر نزله يعني ما كانت في رمضان اتعالج منها وما جابتش نتيجه كويس.
وبعد كده إيه؟ في الاخر نازله ايه؟
كانت اخر نازله في رمضان
بقى، في اخرها هيحصل ايه؟
دلوقتي بيجي له ضيق نفس وبيتعب يعني وكده،
ضيق في
التنفس. فراح يعني مستشفى الصدر قالوا له ان هو كده يبقى عنده التهاب رئوي، وعملوا له اشعات عاديه واشعات مقطعيه واشعه واللي هي العينات على من الرئه ذات نفسها. العينات طلعت كويسه والميكروب كويس، مفيش اي حاجه. بس هو يعني الرئه منكمشه، يعني مش الاثنين، واحده منهم.
الرئه ايه؟
منكمشه، طالعه في الاشعه، في الاشعه ان هي منكمشه.
الرئه في الاشعه منكمشه. نعم.
هو دلوقتي كاتبين له على علاج لمده 10 ايام، وان هو بعد ال 10 ايام يعني مضادات حيويه.
هو حالته عامله ايه دلوقتي؟
هو بيتعب شويه لما بيعمل مجهود او يتكلم كتير او.
مين عمره قد ايه؟
نعم.
عمره قد ايه؟
43.
عمره 43 سنه يا دكتور. واي مجهود بيتعبه او اي كلام بيتعبه. طيب كده سؤال.
يعني مدخن برضك؟
لا هو عمره ما دخن ابدا.
عمره ما دخن.
لا. دلوقتي بتقولي ان هي في انكماش في الرئه وعملوا منظار، مش كده؟ عمل منظار
عينه بالحقنه.
لا عينه بالحقنه،
عينه بالحقنه،
عينه من الرئه
المقطعيه.
الاول خدوا اشعه، عملوا اشعه مقطعيه. وبعد كده عملوا عينه على من الرئه ذات نفسها.
عينه عن طريق الاشعه المقطعيه ولا ما كانش موجود في الاشعه المقطعيه؟
هو عمل الاشعه المقطعيه وبعد كده خدوا
عينه. لا الاول ده معموله في معامل بره يعني.
ماشي كويس. لا ساعه ما كان بياخد العينه
عملوا له اشعه وهم بياخد العينه.
هو بيعمل اشعه ساعتها.
صح؟ يعني كانوا شايفين كويس الحقنه داخله ازاي.
لا ما بنتكلمش عشان كده. لا لكن هي العينه اللي اتاخدت ديت، الحقنه اللي بتدخل دي كان ساعتها امام الاشعه المقطعيه.
ايوه.
طب ما هو كده. طيب. لازم في حاجه في الاشعه شافه وبياخد منها عن طريقها.
طيب اشكرك يا ام عمر. والدكتور هيجاوبك ان شاء الله.
اتفضل. هو انكماش الرئه طبعا ده اسبابه كتيره جدا. بدءا من الأجسام الغريبة اللي دخلت في الجسم إلى نهاية بالأورام. لكن احنا بيبقى الهدف او يعني الطريق الموضح امامنا هو الاشعه. الاشعه دلوقتي شايف حاجه معينه في الاشعه, فهو بيحاول يشوف ايه طبيعه الحاجه ديت وايه هي طبيعتها كونها ايه. فبيبقى ازاي ان احنا ناخد حته منها, ناخد حته منها ونحللها. الحته دي تاخد ازاي؟ تاخد عن طريق منظار يشوف, بيبقى شايف بعينيه, او ان اذا كانش في طريق مجال المنظار بيبقى عن طريق الاشعه المقطعيه, وبيشوف يحدد مكانها برضك وياخد منها عشان ما ياخدش من حته تانية غير المريضه. وبالتالي بيحللها وبيعرف ايه هي, ايه سبب الحته المريضه دي, سببها ايه, هل هي جسم غريب, هل هي التهاب, هل هو الورم, ايا كان السبب بيبقى هو التحديد الدقيق والتشخيص الدقيق للمرض, اخذ عينه فعلا. واذا ما كانتش جابت نتيجه العينه دي وما وضحتش الامور, بتعاد مره تانية ما فيش مشكله خالص, او بتقرا التحليل الباثولوجي في مكان اخر.
ايه موضوع الرئه المنكمشه ده يا دكتور؟
ما هي المنكمشه دي ممكن يبقى هو نفس المرض, هو نفس العامل الانكماش. يعني احنا عندنا الرئه الشعب الهوائيه ماشيه كده وبتتفرع تفرعات زي الشجره, لو جات اي حاجه الهواء داخل كده, الشعب الهوائيه ماشيه كده زي القناه كده
موجوده. صحيح. نعم.
القناه دي بتدخل الهواء وبتطلع الافرازات الموجوده مع البلغم او كده بتطلع. لو ما تيجي تضغط عليها حاجه من بره او حاجه من جوه داخل الشعب الهوائيه بتقفلها, سواء كان قفلان كامل او نصفي. الكفر كامل ده بيخلي فيه انكماش, انكماش يوم يحصل فيه التهاب بعد الانكماش ده, وبيخلي الهواء مش داخل الجزء المنكمش ده. ايه هو سبب الانكماش ده وايه اللي ضغط على الشعب الهوائيه خلاها اتقفلت؟ هو ده اللي احنا بندور عليه, سواء بالمنظار سواء بالاشعه المقطعيه. فسبب الانكماش هيتضح بالمنظار وبالاشعه وبالعينه اللي اتاخدت لتحليلها عشان معرفه السبب. واذا يزيل السبب خلاص ممكن, اذا لو الزمن قريب قبل ان تتاثر الرئه بترجع.
وده بالفعل يا دكتور يسبب له تعب من اي مجهود او اي كلام؟
انكماش يعمل طبعا انكماش اذا كان فص او اكتر من فص حسب بقى درجه.
لكن يتابع مع دكتور الصدر
ويتابع مع الدكتور والمتابع ليه من اللي بالمنظار وبالمقطعيه. ويتابع طبعا لغايه ما يعرف السبب, دي حاجه مهمه طبعا.
تمام. سمعت يا دكتور باتصال معايا ام اسماء من الاليوبيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله عما خيرا يا استاذ قمر.
جزاكم ان شاء الله. ام اسماء ولا ام امانينا؟ الاثنين. اتفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك. والله السؤال خاص النهارده بامانينا ان شاء الله.
ان شاء الله. اتفضلي.
هي دكتور عندها 16 سنه.
نعم.
وعندها جيوب انفيه. بتبقى كويسه يا دكتور خالص يعني, بس في بعض الاوقات وهي جت تتكلم بيخرج منها زي مخاط بيسد الجيوب الانفيه عندها, فصوتها بيتغير. طبعا الموضوع ده بيسبب لها بتضايق جدا هي. وانا هنا هل هفضل استمر في العلاج حتى وهي كويسه يعني والامر معاها طبيعي لحد مثلا لما تتعب, او مثلا توقف عن العلاج لحد ما تتعب وادهولها؟ انا مش عارفه بصراحه. وزي ما حضرتك قلت كده يعني اي دخان اي حاجه بيأثر جدا عليها, بس الحمد لله يبقى لها فتره الحمد لله كويسه. بس برضو زي ما قلت لحضرتك بتيجي تتكلم كده حاجه بتضايقها طبعا, حتى وهي بتتكلم تروح ساكته, تحس بإحراج فبتروح ساكته. بس يا ريت حضرتك تنصحني يا دكتور يعني اعمل ايه. وبعدين ممكن يا استاذ انور يعني اقول تجربه خاصه انا عملتها في الحج يعني, كانت الحمد لله جايبه معايا نتيجه كويسه.
اتفضل.
والله يا دكتور كنا في الحج الحمد لله, وطبعا بيبقى ضغط فعلا زي طبعا ما كل عارف, ويعني يعني ناس يعني عدد كبير.
صحيح.
طبعا كنت اول ما اروح السكن على طول من منى, اول حاجه اعملها يعني اول حاجه اعملها ما اكلش ولا حتى اخد دوش ولا اي حاجه. كنت احط ميه على النار واعمل ليمون مغلي بس زي الشاي الكشري كده يعني, اعصر الليمونه في قلب الكوبايه. لا تتخيل يا استاذ انور يعني التجربه دي, انا مش قادره طبعا اقول هي نصيحه, هي تجربه انا عملتها شخصيا. حتى كان في ضيوف معايا قالوا لي يعني جزاك الله خير, احنا السنه اللي فاتت اتحجنا في المستشفى بعد الحج على طول. كنت الحمد لله يوميا اعملها, وساعات اول ما اصحى من النوم بعد الفطار قبل ما انزل لمنى الحمد لله كنت بعملها برضو. فلقيت يعني نصيحه كويسه, يا ريت الدكتور ياكد عليها يعني. جزاك الله عنا خيرا.
وجزاكم الله خير. تعليق على النصيحه دي؟ طيب بس
ان شاء الله. شكرا يا ام اسماء, وسلمنا الاثار بالمره.
اتفضل. بس السؤال الاولاني بتاعها اللي هي 16 سنه وبتبقى بيجي لها نزلات شعبيه.
ايوه 16 سنه, وموضوع الجيوب الانفيه اللي عندها, وطبعا دايما بيجي لها نزلات وكده, فعايزه حضرتك تقول لها على حل بالنسبه لها.
هي نفس الاسئله اللي فاتت يعني. نعم. تقريبا برضك انها تراعي التغيرات البيئيه والتغيرات الجويه وتحافظ من نزلات البرد قدر الامكان, وتاخد العلاج الوقائي طالما في الحساسيه في الجبهه الانفيه، العلاج الوقائي بتاع البخاخه، وتابع مع اخصائي الانف واذن في موضوع الانف. والوقايه طبعا هو الاساس، دايما اكرر واكد على موضوع الوقايه، ان الانسان ما يعرضش نفسه للسبب وبعدين يدور يعالج صحيح. السبب ازاي، زي اللي بيموت نفسه بالتدخين كده ويوصل لسد الرئوي المزمن وبعدين يدور نفسه نعمل ايه. فهو نفس الكلام، احنا برضك بقدر الامكان نراعي الاسباب ونتقي، والله الحافظ وهو الوكيل صحيح. على ذلك.
نعم.
والانتظام في العلاج الوقائي مش هو ده الاجدى، بيبقى علاج بسيط وحاجه واحده وما تضرش وما تتعبش، يمنع يقي حاجات كتيره جدا في الامراض. فمن ضمنها برضك اللي هو النزلات الشعبيه المتكرره، ومن ضمنها حساسيه الجيوب الانفيه او الانف. لكن موضوع بقى
قلت لي هتعلق على موضوع النصيحه بتاعتك.
النصيحه لا انا بس ليه عشان ما مرضى
خلي بالك لو غلط، لو غلط
طبعا الحمد لله،
لو غلط مش هنخليها تتكلم في البرنامج.
لا 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 هي صح.
نعم.
صح وكل حاجه، بس في تحفظ دايما، كل حاجه بشروطها وفي مكانها الصحيح تاتي بنتيجه اجدى واحسن.
نعم.
لكن لما تبقى على عمومها وعلى وهكذا احيانا تاتي بضرر بالغ، ولذلك كل حاجه المفروض تبقى في وضعها الصحيح، ده المكان الانسب في المكان المناسب، وزي الحكمه موضعها المكان الصحيح ده.
هي الاخت ما شاء الله. نعم. يعني ركزت على الدكتور ياكد كلامها او لا.
نعم نعم دي طبعا تشكر وجزاها الله خير على كده، طبعا انها تقر الحقائق عند اهل التخصص ولا لا.
نعم.
ده مظبوط، بس ايه هي الحمد لله سليمه وطبيعيه وبتعمل ده وقائي، ان في فيتامين سي. فيتامين سي طبعا ده بيقتل الاغشيه المخاطيه، ده كلام كويس جدا. لكن مشكلتنا في مشكله الامراض الصدريه او امراض الجهاز الهضمي، ان كتير من الادويه بتاثر على جدار المعده وبيبقى فيه التهابات كتيره في المعده، يجي المريض او يكون عنده ارتجاع الحامض في المريء وبياخده برضك زي بتقول كده كل يوم الصبح، ياخد الليمون ده، الليمون ده معيق جدا ويخلي الحاله صعبه جدا جدا في ارتجاع الحامض، او اذا كان عنده حموضه او بياخد ادويه من ادويتنا احنا الكتير اللي بتاثر على المعده، ادويه الصدر اللي هي عن طريق الاقراص. ولذلك ننصح دايما ببخاخه، لان على المدى الطويل العيان بياخد بعد سنه بعد 2 3 المعده بتبقى يعني فيها التهاب من كتر الادويه ديت، فيجي ياخد الليمون او الحاجات اللي هي تلسع او الحاجات الحامضيه والحاجات دي بتعمل له التهاب في المعده. احيانا ارتجاع الحامض ده بقى يزود الامراض بتاعتنا. فعشان كده ما نقولش على اطلاقه لا. عندي ذوي المعده السليمه.
الناس الكويسين اللي مش عندهم مشاكل
ما يكونش عنده حاجه في المعده. تمام. ولا المريء.
تمام.
المعده او المريء، لكن عنده قرحات في المعده او المريء او ارتجاع حامض او التهاب في المعده او التهاب مزمن او مدخن برضك التهاب المعده عنده ما بتبقاش سليمه ابدا،
مش
طبيعيه. ده كل دول ما ننصحهمش بالطريقه دي. لكن السلام المعافى معده سليمه المريء سليم طبعا
بنصيحه كويسه، ممكن يعمل التجربه وان شاء الله يتجنب مشاكل مثل هذه الامراض.
نعم.
تمام دكتورنا، عايز اركز على نقاط مهمه جدا وخصوصا في موسم الحج. انا لم انال هذا الشرف حتى الان، يعني نسال الله عز وجل ان ربنا يمن عليها بهذه النعمه ان شاء الله، ونكون من اهل الاستطاعه. عايز اسال على نقطه معينه، موضوع الازدحام في الطواف والسعي ورمي الجمرات من ضمن اسباب احداث مثل هذه الامراض.
هو الزحام في حد ذاته مش هو اللي بيعمل، هو الكحة عن قرب أو البساط عن قرب أو العطس عن قرب. لذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التساؤب مثلا، يضع يعني سبحانه، شوف الهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام، يعني التساؤب مثلا، التساؤب ده ليه؟ ما بالأولى الكحة. يعني إذا كان بيأمر الإنسان في التساؤب إنه ما يخليش فمه فاغر وإنه ما يطلعش الرذاذ اللي فيه، بالأولى الكحة. يعني هو لو حط مثلا منديل كده بحيث ما يؤذيش الآخرين، أو عند العطس ما يؤذيش الآخرين. وإحنا حتى الرسول علمنا في ثالث مرة علينا المرتين أو ما بيكونوش مرضي، والثالثة تبقى مرضي معناه إن في مرض، وندعو له بالشفاء، دلالة على إن ناخد بالأسباب وإن إحنا نقي الآخرين من هذا المرض بقى. ما هو ليه تقول له شفاك الله في صحيح. المرة الثالثة على إن الثالثة دي مرض، التالتة دي مرض، يبقى دي وعينا ويهمنا ان احنا دي مرض، يبقى بالتالي احافظ على اخرين ما ينقلهمش. فالزحام في حد ذاته مش هو المشكله، المشكله ان احنا ونعطس ونرشح ونكح في وش الاخرين كده، ودي حاجه بسيطه، يعني بعد عن الناس او حط حاجه على المخيط، والبصق يبقى بعيد عن الناس،
مفيش مانع ان انا البس كمامه حتى لو في مويه،
لو يعني
صحيح،
ده هيقلل كتير جدا، هيقلل كتير، بدل ما ادي دلوقتي عطس واحده اطلع 1000 فيروس، لا يبقى أقل الكمية جدا. وكذلك البصق في الشارع، وده حاجة برضك للأسف موجودة
صحيح.
البصق ده طبعا واحد عنده مثلا ميكروب الضرر أو عنده ميكروب الالتهاب الرئوي، طب دلوقتي الميكروب دخل في البصق ده هيطير الهواء، هيطيره كمان شوية وبينتشر أصلا عن طريق الهواء، يبقى هينتشر هيروح لمين؟ هيروح لأقرب الناس الموجودين. طب ليه كل ده طبعا ما هي عاداتنا الإسلامية، وبقولش عاداتنا الإسلامية قبل أن تكون عادات صحية سليمة، هو الإسلام أصلا ندى بيها، بيأمرنا بكده.
نقطة تانية يا دكتورنا مرتبطة بموضوع مشاكل الأمراض الصدرية، وموضوع النظافة الشخصية واستخدام الحاجات الشخصية
طبعا،
ده من ضمن الأسباب أيضا اللي ممكن تسبب إحداث أمراض ومضاعفات أمراض الجهاز الصدري.
ما ذكرت لحضرتك دلوقتي مثلا الفوطة، أنا دلوقتي مثلا عندي رشح أو عطس، الميكروب فين؟ بما انا بمسح هيجي في الفوطه دي هيجي واحد تاني يستخدم نفس الفوطه يبقى ايه بقى الميكروب موجود ده بياخده بقى عن قرب كمان اهو. فلذلك هو اللي عنده البرد ده يبقى حاجته شخصيه طبعا ده مهمه جدا لانه هنا بينتقل عن طريق التنفس عن طريق الهواء عن طريق التلامس للجهاز التنفسي. فالملامسه دي قريبه جدا. النقطة ما يعرفش بقى انت حركة
النقطة الأخيرة اللي هقولها أنا عشان وقت الحلقة انتهى موضوع الأنانية عند بعض الناس
هي دي تدخل فيها
موضوع الناس تشغل المكيف ومع أنه ما بيرعيش الآخرين من المرضى الموجودين المرضى ممكن التكييف يضرهم أو لا. أنا بشكرك يا دكتور على هذا اللقاء وعلى المعلومة الجميلة اللي أنا قلتها في الآخر.
شكرا شكرا عليك.
مشاهدينا الكرام لا تسعونا في نهاية هذا اللقاء لأن أشكر الأستاذ دكتور أحمد أبو نجلة أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الأزهر. شكرا يا دكتور جزاكم الله خيرا شكرا وإن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله تكون على عفو
ويرجعوا الحجاج بصحة وسلامة بإذن الله ويكون بصحة وعافية بإذن الله
إن شاء الله. مشاهدينا الكرام أشكركم أيضا على هذا اللقاء وهذه المتابعة الجيدة وألقاكم على خير غدا بإذن الله. طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.